الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لطريق الهدى وأنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. من الله علينا بهذه السلسلة الطويلة في هذه القناة من الرسائل القرآنية، أسأل الله عز وجل أن يديمها عادة ولا يقطعها، وأن ينفعنا بها، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. النهاردة هنتكلم في رسالة قرآنية في الآية التي ذكرها لكم الإخوة يعني في البوست، جزاهم الله خيرا، في سورة الروم آية 21، قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الحقيقة إن الرسالة الأعظم التي ربما يتحدث فيها الشباب دائما بغض النظر عن المواضيع التي يطرحونها يعني، وهي أن القرآن أنزله الله لنا منهاج حياة. القرآن ما أنزله الله لنا كتاب بركة وكتاب حسنات وكتاب أجر وكتاب عبادة في رمضان فقط، وإنما القرآن أنزله الله إلينا منهاجا للحياة، نسير على خطى، نتبع أوامره وننتهي عن نواهيه. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: يأتي زمان على أقوام يقرؤون القرآن فيتهافت فيه، يكون القرآن ليس ذو قيمة، فيقرؤون من أوله إلى آخره لا يعرفون ما آمره ولا زاجره ولا ناهيه وهكذا. وفي رواية: وإن كل حرف يقول لك أنا رسول الله إليك، هل عملت بما، هل اطعظت بمواعظي، هل انتهيت عن نواهيه وهكذا. فالقرآن في حياة المسلم إنما هو دستوره، إنما هو قانونه، إنما هو أخلاقه التي يتخلق بها، إنما هو حياته التي يعيش بها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت السيدة عائشة عنه قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس. فحديث اليوم تحديدا عن قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. والآية دي بتحدد طبيعة علاقة وطبيعة دور ما بين الرجل والمرأة، ما بين الزوج والزوجة، يحدد الله عز وجل فيها أدوار كل منهما. وفي الآية هنا يتحدث الله عز وجل عمن مسؤول في هذه العلاقة عن السكينة. السكينة في البيت، مين اللي مسؤول عنها؟ الله عز وجل في هذه الآية يقول: لتسكنوا إليها. فالسكينة هنا هو دور الزوجة، الزوجة هي المسؤولة عن تلك السكينة في البيت. والله عز وجل حتى تصير هذه السكينة جعل بين الزوج والزوجة مودة ورحمة، وفي ذلك آيات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. السكينة تعرفها لغة هي من سكن، يعني الهدوء والطمأنينة والاستقرار. والسكن دائما يكون بعد اضطراب وحركة، يقال سكن البحر أو سكنت الريح إذا هدأت، يعني كان في عاصفة ثم هدأت يقال سكنت الريح، وفي أمواج عاصفة ثم هدأت يقال إيه؟ سكن البحر. ومنه أيضا في اللغة الوقار والرزانة، يقال جلس بسكينة، أي جلس بإيه؟ بهدوء ووقار. والسكينة في الشرع لها معنى أعمق، إلا أنه مرتبط شديد الارتباط بالطمأنينة. والسكينة لما ذكرت في القرآن دائما ما تجدها مرتبطة بمواقف تجعل في القلب اضطرابا وفي المشاعر خفقانا، يجعل الإنسان في اضطراب وقلق وتوتر، فينزل الله عز وجل عليهم السكينة. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة تلك نزلت في موقف عاصف، في بيعة الرضوان، ليس معهم أسلحة يبايعهم النبي على أن يقاتلوا، فهم لا يبايعون على القتال وإنما يبايعون حقيقة على الموت. فرجل يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على موته المحتوم. في هذا الوقت تنزل السكينة، الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة في القرآن تجدها دائما معنى مرتبط بالطمأنينة والهدوء والاستقرار وهكذا. والله عز وجل في الآية يقال في معنى لغوي في قول الله عز وجل: لتسكنوا إليها. فلغة هناك فارق ما بين أن أقول سكن إليه أو سكن عنده. سكن عنده يعني أنا رحت قعدت عند فلان شوية، بسافر في أسفار كثيرة مثلا، وبعدين رحت قعدت في مكان ما شهر، ينفع الوقت ده أقول سكنت عند فلان، أو يقال سكن عند فلان. ليه؟ لأن السكون هنا مرتبط بالجسم، السكون الجسماني والجسدي. إنما في قول الله سكن إليه في اللغة يستخدم ذلك للسكون القلبي، وذلك أن القلب يميل إليه، يسكن إليها، إلى تلك الإيه؟ المرأة. والود، وهناك فرق بين الود والحب، يعرفه الإمام أبو الحسن الحرالي في شرح أسماء الله الحسنى في اسم الله الودود، يقول: الود خلو عن إرادة المكروه. يعني أنت ما بتبقاش عايز الحاجة الوحشة تحصل للطرف الآخر، فيقال خلو عن إرادة المكروه. فإذا حصل إرادة الخير وإيثاره كان حب، لما تتمنى الخير للغير ده حب. طب لما ما تتمنلوش غير الخير وتدفع عنه المكاره، تتمنى عنه دفع المكاره وتدفع عنه الأذى، هذا هو الود. فيقول: الود خلو عن إرادة المكروه، فإذا حصل إرادة الخير وإيثاره كان حبا، من لم يرد سواه فقد ود. يعني اللي ما بيتمنى لكش غير الخير ده بيودك، ومن أراد خيرا فقد إيه؟ فقد أحب. والود أول التخلص من داء أثر الدنيا، من الازدحام عليها، من الغل والشحناء، بتصرف طبعا من قول الإيه؟ من قول الإيمان. فمن ود لا يقاطع، ومن أحب واصل وآثر. والودود اسم الله الودود هو المبرأ من جميع جهات مداخل السوء ظاهره وباطن، يعني اللي هو مفيش تمني لإرادة السوء للطرف الآخر، ذلك هو الود. أما إذا أردت له خيرا فذلك إيه؟ ذلك الحب على تعريف الإيمان. الله عز وجل جعل العلاقة بين الزوجين إنما هي آية من آيات الله، وسبحان سبحانه جعل لهما مودة ورحمة، والأمر دوت خاص، إنما هو خاص بالزوجين. وهي دي آية من آيات الله العظيمة، حتى إن الجميع يتكلم في أن العلاقة بين الرجل والمرأة إنما هي من أوثق العلاقات التي خلقها الله، من أوثق العرى. سماه القرآن ميثاقا غليظا. الميثاق ده ميثاق غليظ، ده مش حاجة سهلة. ليه؟ لأن العلاقة دي إنما تولاها الله، إنما جعل فيها المودة والرحمة هو الله، ودور كل منهما يقوم به. الله عز وجل بيّن أن دور المرأة هنا أن تكون سكنا للرجل، والله عز وجل يرزق الرجل السكن إلى تلك المرأة. يبين لك، تبين لنا آية سورة البقرة في قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قول الله: فيتعلمون منهما. هو بقى بيقول لك إن هم بيتعلموا السحر من دول، فيتعلمون منهما أكتر حاجة، أصعب حاجة ممكن يعملوها. يعني بيتعلموا السحر ويقدروا يعملوا حاجات بالسحر، حاجات انت لا يمكن تتخيلها. زي ايه؟ زي ان هم يفرقوا بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكان هذا مثالا لعظم ما يفعلون سحرا على أحد أقوال المفسرين. فلهذا دور المرأة في بيتها كما بينه الله عز وجل في آيات عدة هي صناعة السكينة، صناعة الهدوء في ذلك البيت. الله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. في آية أخرى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. تمام؟ التفاسير تجد أن الآيات تفسر على ذلك المعنى ما بين الرجل والمرأة، وأنه ليسكن إليها أي من نفس جنسه وهكذا، وأن الله عز وجل خلق آدم ثم خلق من ضلعه حواء ليسكن إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي السيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرت، يعني اللي تشوفها تلاقي قلبك استريح، اللي تروح لها بعد يوم كبير من الحركة ومن الاضطراب ومن المعاملات ومن ضيق النفس من التعامل مع الناس إذا نظرت إليها سرت. إذا رجعت إلى بيتك وجدت فيه امرأة تقيم قول الله فيه أنها سكن إيه؟ إلى زوجها. جميل. ولذلك عشان كده ما نستغربش لما تلاقي زوجة أحد التابعين تقول: كنا نعامل أزواجنا كما يعامل الأمراء. هي بتستقبله استقبال وكأنه أمير. ليه هذا الاستقبال؟ هذا الاستقبال يليق بأمر الله إليه، يليق بدورها التي حدده الله له. طب لماذا يجب على المرأة إن هي تعمل ده؟ ليه واجب على المرأة إن هي تقوم بالدور ده؟ ليه واجب على المرأة إن هي تهتم بالبيت وتكون وتخلق في البيت ده جو من المودة وجو من الرحمة وجو من كذا؟ لأنها هي تلك العبادة. المرأة لماذا خلقها الله؟ لتعبده. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما خلق الله المرأة كلفها بأمور غير التي كلفها للرجل. يعني أم سلمة لما جاءت أسماء بنت يزيد الأنصارية للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الرجال فضلوا علينا بالجمعة والجماعات وبالجهاد، وإنا نقوم عليهم ونخيط ثيابهم ونربي أولادهم، أفما لنا من ذلك شيء؟ يعني يا رسول الله، هي بتتكلم بشكل منطقي جدا. لو أنا ربنا خلقني للعبادة والراجل ربنا خلقه للعبادة، طب ما هو الراجل ده عنده عبادات وأفعال أنا مش مكلفة بيها وهو يحصل منها أجرا عظيما. زي إيه؟ زي الجمعة، بينزل إلى صلاة الجمعة، ينزل إلى صلاة الجماعات، يخرج للجهاد. فأين النساء من كل ذلك؟ في الوقت اللي هو بيحصل ده بتبقى الست قاعدة في البيت بتخيط الثياب وتربي الأولاد، أفما لنا من ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنت، وارجعي إلى النساء فأعلميهن أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل كل ما ذكرت من عمل الرجال. خد بالك، يعني عايزين ناخد بالنا بس ان هي بتسأل على ايه؟ بتسأل على الجهاد. الجهاد ده ذروة سنام الإسلام، الجهاد ده عهد ما بين المسلم وما بين ربه بأنه يبيع نفسه لله. يعني اللي راح يجاهد هو راح يقدم روحه لله. عايز لو نقف شوية كده بس ونفكر نفسية الإنسان اللي هو خارج للجهاد. هو خارج ربما يعود مقتولا، ربما يستشهد في سبيل الله وهكذا، هو يبيع حياته لله. العمل ده عشان يتعمل؟ لا، ده محتاج مجهود ومحتاج صبر من الإنسان ومحتاج بذل ومحتاج عطاء ومحتاج نفسية ضخمة جدا ومحتاج وساوس في قلبه والشيطان يحاول أن يرده عن الجهاد، وهو يقاوم كل ذلك حتى يخرج إلى الجهاد. ده واحد من الأعمال اللي هي أفضل الأعمال، ذروة سنام الإسلام الجهاد، أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. تمام؟ العمل ده على قدر ما يعانيه الرجل من وساوس ومن جهاد في نفسه حتى يستطيع أن يفعل ذلك العمل، يعدله أن تكون المرأة في بيتها تخيط ثيابهم وتربي أولادهم، وهي في مثل هذا الموقف لها أجر كأجر الجهاد في سبيل الله. عشان كده لا تظن المرأة إن وجودها في البيت وصناعة السكينة إنما هو أمر بالأمر الهين، فلو تطلب منها جهادا وتطلب منها مجهودا وتضحية لأن ذلك إنما هو عمل عظيم، إنما هو عمل يعد من أهم أعمال الإسلام بالقياس ما بين الجهاد وما بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أن كل ما فعلت أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل كل ما ذكرت من إيه؟ من عمل الرجل. ويجب على المرأة أيضا أن تفعل ذلك لأنها تريد الجنة، فالله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فلو أن المرأة تريد الجنة، لو أن المرأة تعرف مناط تكليف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكليف الله عز وجل إليها، وتعرف أنها خلقت للعبادة، وتعرف أنها راعية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فلو أنها تريد الجنة هتحافظ على الرعية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما فيش واحد هيموت وهو الرعية بتاعته دي لم يؤدي حقها إلا حرم الله عليه الجنة. فلو أنها تريد الجنة وتعلم أنها خلقت للعبادة وتعرف مناط تكليف الله عز وجل ورسوله لها، لعلمت أن الاهتمام ببيتها إنما هو أجل دور يمكن أن تقوم به المرأة. إحنا ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ إيه اللي فتح الموضوع ده؟ طبعا واحد من الأسباب الكبيرة إن هو أغلب المستمعات أو أغلب الحضور هنا من النساء، وده طبعا لا يعني بالضرورة إن الأمر متوجه كله للنساء، وإنما الرجال لهم دور، لكن ربما يعني نتكلم مرة تانية في دور الرجل تجاه بيته وتجاه زوجته وهكذا. ولكن المشكلة دي أصبحت مشكلة كبيرة جدا 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 كبيرة في المجتمع اللي احنا فيه. احنا المجتمع اللي احنا عايشين فيه النهاردة بنتكلم في حوالي 28 مليون حالة طلاق، نتكلم في أرقام ضخمة جدا 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 من عدم استقرار البيوت. طيب، وارد إن دوت بسبب إن الناس دي ما تعرفش دين؟ لا خالص، الكلام ده بيحصل حتى في بيوت الملتزمين. للأسف الشديد إنه حقيقة الأمر الإلهي في البيوت فيه تفريط، تفريط من المرأة وتفريط من الرجل. يعني خلينا نقول مثال، إن الرجل مثلا لما تنتفي عنده المروءة، لما تنتفي عنده النفوة، ده يضيع البيت، يجعل سبيلا للمرأة في مسار آخر فيضيع البيت. فالبيت دوت المروءة دي قد تنتفي من عند إنسان ملتزم متدين يصلي ويصوم. لما المرأة اللي هي مرأة مسلمة تعلم حقيقة دوت لا تعلم حقيقة دورها، فتجد أنها متأثرة بأمور قد تجعلها تهمل في ذلك البيت. من الأمور دي أمور كتير هنتكلم فيها، لكن الأهم في هذا المقطع اللي بنتكلم فيه إنه أصبحت هذه مشكلة كبيرة جدا جدا، يجب على الكل أن يراجع فيها نفسه، الملتزم قبل غير الملتزم، المتدين قبل غير المتدين، اللي بيقرأ القرآن ليل نهار ولا يعي ما فيه، اللي ممسكش القرآن كده ومشيه من أوله لآخره يشوف هو أنا كزوجة دوري إيه تجاه زوجي، اللي ما رجعش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهم حقيقة الأمر دوت إيه، هيجد إن عنده خلل في بيته. الخلل دوت هتلاقي إنه ما كان على هواك أنت عايزه بالشر، وما كان على غير هواك لا خلاص مفيش مشكلة، يعني مش لازم نجيب سيرة الشرع هنا. فحقيقة الأمر إنه الالتزام بالشرع التزام كلي، إحنا خلاص بنشوف اللي عندنا وبنعمل. فالدور ده تم إهماله، تم إهماله بسبب إيه؟ بسبب الأسباب طبعا، منها خلينا مثلا نقول القرآن بيعرف الرجل والمرأة إزاي؟ القرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وفي آية وللرجال عليهن درجة. فحقيقة التعريف الإسلامي للرجل والمرأة إن الرجل له قوام وإن الرجل ينفق، والأمرين دول أمرين خطيرين جدا جدا في أغلب البيوت، إن قد تعاند المرأة الرجل حتى تأخذ من قوامته، وقد تعاند المرأة بإصرارها على العمل حتى تأخذ من قوامة الرجل. يعني احنا النهاردة مثلا بنتكلم كتير جدا الأكليشيه المعروف بتاع الأفلام اللي هو إيه؟ لما يجي ابن يعصي أبوه ما يعملش اللي على هواه، فيقول له إيه؟ فيقول له أنا اللي بصرف عليك أخرج من بيتي، تمام؟ في الأكليشيه ده. طيب هو هنا ده منطقي؟ ده منطقي جدا، الحكومة نفسها لما بتصرف على حد بتقول له يروح فين ويجي فين بحكم ايه؟ ان هي بتصرف عليه. لما ما تصرفش على حد يبقى الحد ده حقه يعمل اللي هو عايزه. فهنا البيت دوت له قوام، له قوامة. القوامة دي اصلها ان هو الرجل بينفق وان الرجل له الكلام، يعني حتى في الحديث اللي لسه قايلينه من شوية اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت يزيد واتباعها موافقته، هي ماشية على اللي هو عايزه ما لم يعص الله عز وجل. يعني هو البيوت مش دايما بتبقى ماشية صح وغلط، لا طبعا المعصية الحلال والحرام أمور معروفة، لكن هناك أمور أخرى ما بيبقاش فيها الفكرة دي كلها، يعني ما بيبقاش فيها الصح والغلط، ما بيبقاش فيها الحلال والحرام، بيبقى فيها هذا ما أراد زوجها. فاتباعها موافقته ده واحد من الحاجات اللي هو من حسن تبعه للمرأة إيه؟ لزوجها، وهو طريقها إلى الإيه؟ إلى الجنة. فإحنا بنقول إن الإهمال هنا جه بسبب إيه؟ بسبب النقطة دي، إن ذلك الفهم عن طبيعة الرجل والمرأة وحق الرجل والمرأة ودور الرجل والمرأة أصبح غير مرضي لكثير من الناس. يعني تجد مثلا من النساء في عندنا كام بلوجر متدينة ولابسة نقاب وطالعة، بس هي عندها الكارير الخاص بي، فتجد أنهن فتنة لكثير من البنات اللي طالعين، وفتنة لكثير من النساء، وكأن عمل المرأة من الدين. طب هو عمل المرأة ما حرمه الإسلام، يعني الإسلام ما حرمش عمل المرأة، ولكن ذلك يخالف فطرة المرأة، المرأة التي تعمل لظروف خلاص أمر مستثنى وانتهى، إنما طبيعة المرأة التي هي في بيت ليست بالضرورة أن تصبح رائدة أعمال وأن تصبح ناجحة وأن تصبح لديها مالها الخاص وأن 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 وأن، ذلك ينفي تماما قوامة الرجل التي وضعها الله عز وجل له وبما أنفقوا عليه من أموال. النقطة دي نقطة مهمة جدا، الشيخ الحويني كان بيتكلم في مقطع فبيقول إنه المرأة هي الاستقبال بقى، عارف أنت اللي هو الراجل بيشوف كتير في يوم شغله وبعدين بيرجع تستقبله المرأة، ذلك الساعة التي تجب أن تكون عند المرأة، الحالة اللي المرأة هتستقبل بيها الراجل ده، لازم إن هي تكون مستعدة لده. إنما اتنين راجعين من الشغل راجل ومراته راجعين من الشغل وداخلين البيت، مين هيسكن للتاني؟ مين هيهيئ الأجواء للتاني؟ ده أمر صعب جدا. طب والله النهاردة الراجل بينفق، الست بتنفق، طب يعني كيف تكون له القوامة؟ الأمر هنا يخالف الإيه؟ يخالف الفطرة. بنقول هنا بقى إن واحد من أسباب الإهمال إنه الله عز وجل لما بيقول في القرآن في قول الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني ربنا خلق الأشياء، خلق كل ذرة في الكون وعرفها دورها عشان تشتغل وعشان تعمل، وعرفها إزاي تقوم بالشيء في الشكل الفلاني وتعمل الكلام ده، تمام كده؟ طيب الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى. الله عز وجل لما أعطى القلب في جسم الإنسان دوره، القلب دوت ليه دور. طيب الله عز وجل أعطى للكبد دوره، فده ليه دور. أعطى للكلية دورها، فالكلية لها دور. لو أنه جه القلب وقال لا والله أنا مش عاجبني الدور ده، أنا هقوم بدور الكلية، إيه اللي يحصل في الجسم؟ يختل ميزان ذلك الجسم. وعلى فكرة سبحان الله، يعني الأشياء اللي ربنا رزقنا فيها علم بنتصرف فيها كما نراه مناسبا. يعني مثلا في امتحانات الأزهر زمان يشوفوا الولد، فالولد اللي يلاقوه كفيف دوت يدخل يتعلم علوم شرعية، العلوم الشرعية اللي هي تحتاج إلى نصوص وحفظ ولا يعيق الطالب فيها إن هو فاقد لبصره أو موجود. فقد البصر دوت قد يعوضه حد يشرح له، حد يقرأ له، حد يحفظه. فنجد من العلماء من كان كفيفا، كفيف البصر، فده أمر لا يعيق. أنا هو كواحد ربنا رزقني علم، عارف العلم ده محتاج إيه وعارف العلم ده محتاج إيه، بتصرف كده. طب ولد لديه بصر وجاي يقول لي أنا عايز أدخل كلية علمية وأدخل وأبقى دكتور وجراح، لا بأس. لو جالي العكس، طالب مكفوف البصر عشان يدخل طب ويكون جراح، هقول له لا. ليه؟ انا اعلم بما يحتاجه الطب، وانا اعلم بما يحتاجه الايه؟ العلم الاخر. نقبل كل ده في حياتنا ونقبل دوت في كل شيء، نيجي عند الامر الذي امرنا الله عز وجل به ونعارض. طب ليه؟ 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 اليس يعني مش عايزين نقول ان دي قلة ثقة في حكمة الله عز وجل، عشان الله ان يكون ذلك، ولكن رضا بقضاء الله عز وجل ان تقبل هذه الامور كما هي. تمام. الله عز وجل في الآية اللي هي بتاعت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، سبب نزول الآية دي ايه؟ أن السيدة أم المؤمنين أم سلمة قالت ذهب الرجال بالأجور، يعني الرجال ربنا مفضلهم علينا بحاجات وهم لهم ميزة في الأجر. فنزلت الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا، ما لا، لا تتمنى، أنت ربنا خلقك أنثى، لك دورك، والدور ده في الآخر هيجزيك عنه الجنة، يبقى قومي بالدور زي ما ربنا قال. ربنا خلقك ذكر رجل له دور، يبقى قوم بالدور ده. تخيلوا مثلا انه جه وقت للجهاد وجه الراجل قال لا والله انا مش عايز اقوم بالدور ده، انا خليني انا في خدمة البيت والخياطة وتربية الاولاد، معلش ودوا الدور ده لحد تاني. ده رجل خالف فطرة الله عز وجل فيه، خالف امر الله عز وجل فيه. الكلام ده غير مقبول بالمرأة، والعكس صحيح، إن تيجي مرأة تقول أنا أقوم بدور الرجل، فده يجعل إن ميزان الأسرة ذلك يختل، كما أن الجسد يختل لو جه عضو من الأعضاء لم مش عايز يقوم بدوره، مش عايز يؤدي الوظيفة التي خلقه الله إليها، يختل ذلك الجسد ويموت، فيختل ذلك المجتمع، وتختل تلك الأسرة، يختل ذلك النظام الذي وضعه من؟ الذي يعلم السر وأخفى، وضعه من؟ الله عز وجل، أحكم الحاكمين سبحانه، الحكيم الخبير، خبير يعلم كل شيء سبحانه. ويفصل كل شيء تفصيلا، يدبر الأمر من فوق 7 سماوات، ووضع لنا هذا الأمر، من أحق بالطاعة؟ دماغي وهوايا اللي مشغلني، ولا الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله. فلما نيجي نقول إن هو والله ده الدور، يبقى هو ده الدور. ده واحد من الأسباب اللي هو بتخلي فيه إهمال، إن هو إهمال القرآن، إن الواحد مش عارف حقيقة الموضوع. وإهمال القرآن ده واحد يمكن من أهم الأسباب، مش في الموضوع ده بس، ده في أمور كتير في حياتنا. عارفين إحنا بنتعامل مع القرآن، القرآن ده غير الصحابة من أناس كانوا على أشد ما يكون من الكفر والفجر والجهالة والفحش، إلى أناس صالحين أتقياء أولياء لله عز وجل في أرض. القرآن هو اللي غيرهم؟ آه غير. عمل ده؟ عمل ده وقدر يعمل ده. وفي وقتنا المعاصر القرآن بيعمل ده في ناس، بيعمل ده في ناس. بص كده على برنامج زي بالقرآن اهتديت، وشوف مدى أثر القرآن في تغير حياة المسلمين بالخارج دي، تلاقي الواحد حياته اتشقلبت رأسا على عقب. إيه الفرق بقى بيننا وبينهم في الدخول على القرآن؟ هو ده واحد بيبقى في دين بعيد تماما، فيجي للدين ده يقول لك أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ طب أنا دلوقتي باكل، أكل إيه؟ هو داخل مستني كل أمر وكل نهي عشان ينفذه. فيدخل على القرآن يلاقي القرآن بيقول له الحاجة الفلانية، فخلاص هي الحاجة الفلانية. لا دي لا، يبقى دي لا، دي آه دي آه. فيتبع القرآن فتجد نموذجا كما أراد الله عز وجل. تيجي المشكلة فين بقى عندنا كمسلمين؟ أنا اتربيت مثلا في بيت، ده على سبيل المثال، بنصلي ونصوم ورمضان وكل حاجة وبنسمع أغاني وأفلام، تمام؟ هو ده الدين. طب أنت جبت الدين ده منين؟ لا أنا ورثته كده. وأصبح حالنا كما حال الذين ينتقدهم الله عز وجل في كتابه ويقولون إنا وجدنا آباءنا على ذلك. والقرآن نفسه بيقول أولو كان آباؤهم في ضلال مبين. يعني افرض آباؤهم دول طيب مش بيعملوا الصح، طب أنت من أين تأخذ دينك؟ ارجع للقرآن. القرآن صعب ويحتاج إلى فهم، يعني روح شوف تفسير، بس ارجع للقرآن. مين فينا دخل على موضوع وقال أنا دلوقتي داخل تجارة فعايز أعرف، فمسك القرآن من أوله لآخره يشوف ماذا أراد الله عز وجل من الإنسان حين يتاجر أو يعامل الناس؟ مين دخل على جواز مسك القرآن وقال إنه أنا أشوف طيب الجواز دوت فيه إيه؟ ربما أجد أشياء أخرى. أنا لو اتربيت في بيئة الرجل يقاسم المرأة الفلوس والمرأة تعمل، بعتبر ده الدين. ولو جه حد قال لي لأ ازاي ما مراتك تصرف، اقول له ده انت متشدد، انت متعصب جدا، ده مش الدين يعني. فأصبح كل واحد فينا دينه على هواه. فين عاملين بالظبط زي ايه؟ زي مثلا الغسالة لما بتبوظ، لما بتجيب غسالة جديدة انت ما بتفتحش الكتالوج، انت عارف هي بتشتغل منين وبتعمل ازاي، ما بتفتحش الكتالوج، خلاص انا عارف. هو ده داخل على جواز، ما انا مسلم وانا عندي دين من زمان، انا عارف اعمل ايه على مذهب الامام حنيفة النعمان و... آه. طب هو ده كده؟ لا مش كده. طب تعالى بقى لو ان مسكت الكتالوج بتاع الحاجة دي وبدأت تقرأ فيه كأنك لا تعلم، ربما يغير هذا تفكيرك تماما تجاه الحاجة اللي انت داخلها دي. تلاقي لا دي مش غسالة، دي الغسالة بتاعتك زي ما انت كنت فاكر ان هي بتغسل وخلاص، فطلعت بتغسل وبتعصر وبتكوي، وطلعت ان هي بتغسل حاجات ما كانتش ينفع تغسلها زمان، وبتكتشف فيها حاجات كتير جدا. وطبعا آسف على المثال، ولكن هكذا هو القرآن. لما تيجي تدخل عليه وتشوف هو انا دوري كمرأة، كامرأة ايه؟ دوري كرجل ايه؟ دوري كبنت ايه؟ دوري كولد ايه؟ مع آبائي دوري كتاجر، دوري ككذا، تجد ان القرآن بيبهرك، تجد القرآن بيقول لك ازاي تعمل وازاي تتصرف. غياب القرآن واحد من اهم واحد من اهم الاسباب اللي بتخلي الناس تهمل دورها في ذلك الايه، في ذلك الامر اللي احنا بنتكلم فيه، الا وهو الاسرة المسلمة ودور المرأة فيها. واحد من الحاجات اللي بتسبب الإهمال في هذا الأمر وهو بكل صراحة الموضوع دوت قديم شوية، لكن يمكن غفلنا عنه، يعني قديم شويتين، قديم من سنة مثلا 1925 ولا حاجة، حوالي 100 سنة فاتت، وهو الناس بتتكلم فيه، ألا وهو اتباع الغرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث فيما معناه: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو تتبعن يعني اليهود وهكذا، ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم، هتمشوا وراهم واحدة بواحدة. الكلام دوت بدأ من زمان في كتب مؤلفة قديمة، في كتب من سنة 1940. ممكن نقرأ مثلا كتاب الشيخ محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لتعلم إن الموضوع قديم، إن هو فكرة أن يكون المجتمع المسلم طبيعته وصفاته وصفات الناس فيه ومقوماته وما يحب وما يكره، إن هي مقصود إن هو ينزع منها، هو ينزع منها الشكل الإسلامي تماما حتى يكون على شكل غربي تماما، لتجد ذلك الأمر. وخلينا نقول إن الفترة الأخيرة دي حصل فيها طفرات كبيرة جدا، يعني اللي عاش سنة 1990 وعاش سنة 2000 وعايش دلوقتي هيجد فرق شاسع، واللي عاش بقى سنة 1925 و1930 و40 هيجد فرق رهيب لا يمكن أن يتخيله إنسان. تخيل مثلا احنا دلوقتي بنتكلم على ان تغطي المرأة وجهها، ان المرأة تغطي وجهها، حاجة مختلف فيها جدا ومش عارف ايه، وحتى بين اوساط المتدينين اصل هو ده سنة وده فقه ومش عارف ايه والكلام ده. ظل المسلمون قرابة 13 قرن، 13 قرن في كل الدول المسلمة لا ترفع المرأة عن وجهها، اخر بقى مسمى لي اللي هو البرقع. 13 قرن وهم هو ده حاجة محدش بيتكلم فيها، محدش بيقول المفروض شعرها يبان ولا شعرها ما يبانش ولا الكلام ده. فالحملات اللي أقيمت لحقوق المرأة وفكرة إن هي المرأة ترى نفسها أن لها الحق في العمل، ترى نفسها مساواة الرجل في الفكر والقرار والعقل والكلام ده كله، ده شيء يخالف فطرة المرأة التي خلقها الله عز وجل عليها، ويخالف أمر الله عز وجل في دور كل منهما في المجتمع. فاللي احنا عايشينه دلوقتي دوت واحدة من أشد موجات التغريب، اللي هو أن نكون تبعا للغرب. لو جيت بصيت للمجتمع بتاعنا، المجتمع كمجتمع، هتجد إن هو مفيش فرق بينه وبين المجتمع الأمريكي في حاجة. في مغنيين بيعملوا حفلات، في مغنيين بيعملوا حفلات، في أولاد بيصاحبوا، في أولاد بيصاحبوا بنات، في بنات بتخرج بشعر، بنات بتخرج بشعر، في ايه تاني؟ طيب ايه اللي انتم ايه اللي في المجتمع بتاعنا؟ يعني لو واحد ساب مصر هنا كمجتمع، اصحاب بيقابل اصحاب بيروح وبيجي وبيعمل كمجتمع، ما هوش مجتمع متدين هو قافل على نفسه فيه، لا لا خالص، انا بتكلم كمجتمع عام ظاهر كده من بره، هيلاقي مصر زيها زي امريكا، مصر زيها زي اوروبا. ايه الفرق؟ انت لو اخر كل اسبوع بتروح تحضر حفلة لمغني هنا، هتنفع تروح تحضر حفلة لمغني، تروح تحضر في صالات رقص وبتاع زي ما هتلاقي في اوروبا هتلاقي في مصر. فده الكلام ده بيتقال لي. طيب بيتقال لانه اغلب التصورات عن المرأة تصورات للاسف تصورات مشوهة وتصورات ملوثة. الأمر ده طال كثير من المتدينين حتى، يعني فكرة قوامة الرجل وفكرة دور المرأة، هتجد إن كتير من البنات المتدينة وخصوصا في الجيل اللي طالع والنشء اللي طالع، لا عنده أفكار مغلوطة، عنده أفكار هي تنافي أفكار القرآن، تنافي دور القرآن الذي وضعه الله عز وجل حتى يقوم ذلك البيت وحتى تقوم تلك الأسرة وحتى يخرج من ذلك البيت أولادا صالحين يكونوا لآبائهم ذخر. أشد تلك الوسائل هي الفيسبوك وإنستجرام والحاجات دي. خدوا بالكم إن حاجة أخيرة يعني قبل ما نختم، إنه الله عز وجل في القرآن تكلم سورة الكهف زي ما احنا عارفين متقسمة أجزاء، منها فتنة المال وأولها خالص فتنة الدين. تجد إن فتنة الدين التي تعرض لها أهل الكهف أصحاب الكهف كان واحد من الأشياء اللي ربنا ذكرها في القرآن أنهم صحبة مع، يعني هم صحبة مع بعض، رايحين جايين بيفكروا بيتكلموا، هم صحبة سوا. التعقيب على ذلك الأمر، لو أنت بقى عايز تحافظ على نفسك من فتنة الدين دي طول ما أنت عايش، الله عز وجل بيقول إيه في واحد من الحاجتين اللي ربنا ذكرهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ربنا بيقول لك اصبر نفسك مع الناس دي، ولا تعد، ولا تعد يعني ما تلتفتش، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب الصحبة دي خلينا افترض معاكم إن كانت غير ذلك، خلينا افترض معاكم إن هي الصحبة اللي هم أصحابك. طب أصحابك دول إيه؟ أصحابك دول الناس اللي أنت بتعايشهم أغلب الوقت على هذا التعريف. المعايشة دي خدت في وقتنا وزماننا دوت أشكال تانية مختلفة، خدت في وقتنا دلوقتي شكل جروبات الفيسبوك، خدت في وقت اللي هو متابعة البلوجرز، خدت وقت اللي هو كذا اللي هو كذا. ضروري جدا 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 أسأل نفسي، هو الحد ده اللي أنا بتابعه أو فلان ده اللي أنا بشوفه أو الجروب اللي أنا فيه هو أي الفريقين في الآية؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هو الفئة دي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ أي الاثنين؟ هو أنه واحد في الاثنين؟ وبناء عليه تبدأ تختار. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل فك الله أسره، ربنا يا رب يخرجه سالما عن قريب، بيتكلم في نقطة مهمة جدا، إنه في ذلك الزمان يجب على الإنسان أن يعايش حتى يحافظ على قلبه، أن يعايش على قلبه، أن يعايش الصالحين. والصالحين مش متوفرين طول الوقت، فيجب عليه أن يعايش سير الصالحين، يمسك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس سير الصحابة، ويدرس سير التابعين، ويعيش معاها، يعيش حتى يمتلئ قلبه بالصحبة الصالحة. فإحنا لو إحنا بنعايش حاجة وبنعايش حد في ذلك الوقت، إحنا بنعايش الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أكتر من غيره. فلينظر كلنا أو أحد منا إلى حاجة: أي الفريقين أتابع؟ إلى ذلك أولئك الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فيجب علي أنا في الوقت ده إن أنا ألتزم بأمر الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم، ولا هي دي الفئة اللي الله عز وجل قال لي ولا تطع، ما تمشيش ورا دول، ما تسمعش كلام دول، هو من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكلام دوت يبدو شوية تقيل وشوية صعب، ولا أخفيكم يعني سرا إنه دائما الكلام في تلك المواضيع الحساسة بيبقى أمور شائكة وغير مقبولة، لكن يعني أنا خلينا نقول أول من يحتاج إلى نصيحة وأقرب أذن إلى ذلك الكلام الذي أتكلمه هي أذني أنا، فأنا أقرب المستمعين وأنا أول من يحتاج إلى تلك النصائح. والكلام ده برغم صعوبته إلا إنه مش غريب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي زمان على أمتي زمان فيه الفتن، يعني ما معنى الحديث، أجر القابض على القابض فيه على دينك كالقابض على الجنة، أجر العامل فيه كأجر 50. أنت متخيل إن الصلاة اللي أنت بتصليها بتاخد عليها حسنات 50 صلاة من بتاعة الصحابة؟ ليه ده؟ ده لسهولة الفتنة، لسهولة الأمر. زمان سيدنا عمر لما رآه النبي، لما سيدنا عمر ذهب إلى جالس بعض يهود يسمع منهم التوراة، وكان يسمعها ليزداد يقينا في القرآن، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمسك صحيفة من التوراة فقال له: ماذا تفعل يا ابن الخطاب؟ قال: أقرأ يا رسول الله. قال: أمتهوكون فيها؟ أنت بتستهتر بالقرآن للدرجة دي إن أنت تشرك القرآن كتابا آخر؟ فده عصر عاشوا فيه على أمر ما. إحنا النهاردة أنت مش بتمسك صحيفة التوراة، ده أنت حتى التوراة كتاب منزل وإن كان محرف إلا إنه فيه كلام يقبل وكلام يرفض. إنما أنت النهاردة لما بتفتح صحيفة الانستجرام أو كده، ماذا ترى؟ أنت بتشوف إيه؟ بتتابع مين؟ قلبك لو أنت قعدت نص ساعة، ماذا دخل لك؟ الأمر كبير، والحياة اللي احنا عايشينها حياة صعبة. الله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مسؤولة يعني هتيجي يوم القيامة هيقول لك ربنا: السمع، سمعت إيه؟ هتقول له: سمعت أغنية. ليه؟ طب سمعت إيه تاني؟ سمعت فيديو لبلوج. ليه؟ كانت بتقول إيه؟ ينفع تسمع ده ولا ما ينفعش؟ طب ينفع تشوف ده ولا ما ينفعش؟ ينفع تعرض قلبك للحاجة دي ولا ما ينفعش؟ احنا في زمن مليء بالفتن، زمن عشان تنجو فيه انت بقيت بتتكلم اللي هو طوبى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. انت النهاردة وإن كان في عدد مسلمين كتير، لما تيجي تتكلم بأمر هو من دقائق أمور الإسلام بتجد المعارضة من كل من حولك: إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ الأمور مش صعبة أوي، الحمد لله مش صعبة، والحمد لله الله عز وجل يفتح للدين أبوابا كثيرة، وفي كم من الوعي كبير، وفي بشريات كتير جدا وحاجات حلوة. الواحد مش لابس النضارة السوداء زي ما بيقولوا، بس إحنا بنتكلم على حالنا. إحنا محتاجين القرآن، محتاجين القرآن يبقى هو الدليل. القرآن نور، محتاجين النور ده. احنا ماشيين في ظلمات، ماشيين في عتمات، ماشيين في أمور. يعني لو كانت وردت على النبي صلى الله عليه وسلم أو على القرآن، هتجد إن القرآن بعيد أشد البعد عن الواقع. فأنا محتاج أنجو بنفسي، محتاج أتعب شوية. مفيش حاجة بتتاخد بالسهل، مفيش حد بيبقى عايز يوصل لحاجة كبيرة جدا والموضوع يعدي عليه سهل، لا، بيحتاج لإيه؟ لبعض البذل يعني. أنا كده خلصت. أسأل الله عز وجل إن كان من توفيق يعني أن يجعله في ميزان حسناتنا، وما كان من خطأ فيتجاوزه عنا ويغفر، وأن يفتح لذلك الكلام إن كان خيرا طريقا إلى القلوب ننتفع به جميعا، فيكون لنا يوم القيامة درجات في الجنة، وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعة في منزلة عند الله. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.